بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، وتفسيرنا وقراءتنا في تفسير سورة الأعراف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها.
وأهل السنة والجماعة على أن الجنة هي جنة الخلد وليست جنة أخرى. نعم.
أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة، فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا.
ولله عز وجل حكمة في هذا، وكأن هذا تقرير للصراع الذي يقوم بين الشيطان وبين الإنسان، فهذا صورة مبدئية لهذا الصراع. وهذا الصراع وقع بين إبليس وبين آدم، وهو بين إبليس وأعوانه وبين ذرية آدم إلى قيام الساعة. فهذا إشارة إلى أن الصراع هذا قائم، الصراع هذا قائم، وهو أساس الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى خلق الناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الابتلاء بهذا الصراع القائم بين إبليس وبين آدم عليه السلام، بين إبليس وعوانه وبين ذرية آدم عليه السلام، صراع بين خير وشر، بين سنة وبدعة، بين كفر وإيمان، بين إسلام ووثنية. هذا أصل حقيقة، أو هذا الأصل، أو هذا زبدة هذا الابتلاء، زبدة الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. وما العبادة؟ وما ضد العبادة؟ ومن تعبد؟ وما ضد الرب الذي تعبد؟ نعم.
وقال كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين.
هذا أيضا صفة استدراج الشيطان للإنسان، أنه يأتي الإنسان بالطريق الذي يستطيع أن يؤثر عليه. فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فوسوس لهما الشيطان إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فاحذر هذا الجانب وهذا التأثير من الشيطان، أنه يأتيك في جانب العبادة لتزداد عبادة حتى تصل إلى الانقطاع التام عن هذه العبادة. يقول لك: لا تنم، قم صلي، لا تفطر، صم الظهر، لا تتزوج النساء، اعبد ربك، لماذا خلقك الله، وهكذا. يأتي من هذا الباب فيحصل لك إفراط، أو يأتيك من جانب التقصير. إن كنت صاحب همة متدنية أتك من هذا الجانب فثبطك ثم ثبطك ثم ثبطك، فيأتيك من جانب التفريط. وكل أمر للشيطان فيه تلك اللمتان، لمة إفراط أو لمة تفريط، لمة غلو أو لمة جفاء. فما حصل في قصة آدم وإبليس يبين لنا حقيقة هذا الصراع، ثم يبين لنا النجاة من ذلك، وهو الوقوف عند أمر الله سبحانه وتعالى وعدم التجاوز لهذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن الشيء فإنه يمتثل، عقلت ذلك أو لم تعقل. ولا ينبغي الإنسان أن يوجه إلى أمر الله ونهيه الأقيسة العقلية، الأقيسة العقلية. فإن الله عز وجل قد أباح الجنة كلها لآدم إلا شجرة، والله سبحانه وتعالى أباح لك الفروج الفرج إلا أنواعا، وأباح لك المكاسب إلا قسما، وأباح لك الطيبة حرم عليك الخبائث، فقم عند هذا الأمر ولا تأتي أنت إلى الخبيث ولا تأتي أنت إلى المنهي، لأن الشيطان سوف يمارس عليك في ذلك وسوسته، يمارس عليك الوسوسة ويزين لك المحرم ويزين لك المنهي عنه. فمهما أتاك الشيطان بأي أنواع من أنواع الحيل فاعلم أن هذا خلاف الواجب عليك من تفويض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا. نعم. وفي أيضا أن الإنسان قد يحرم من الخير بسبب المعاصي، قد يحرم من الخير وقد ينتقل وتبدل حاله، وهل أهلك الأمم إلا المعاصي؟ وإن كان في حق آدم نفسه عليه السلام هذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإلا فآدم عليه السلام قد يكون انقلب بهذا الأمر خيرا مما كان. نعم.
قال: أي لئلا تكون ملكين أو خالدين هاهنا، أو ولو أنكما
إلا أن تكون ملكين أو تكون خالدين، أي لئلا تكون ملكين خالدين هاهنا. نعم، يعني يبقى هنا أن إيه معنى ألا، مثل قول الله يبين لكم يبين الله لكم أن تضل، خدوا يمين شوية يا عبد الله، يمين شوية القبلة، اتجاه لا اتجاه شوية، جهة تانية، جهة تانية، العكس العكس، أيوة كده. نعم. مع الخط، مثل قول تبارك تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا. نعم.
قال: ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك، كقوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لألا تكونا ملكين، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ويحيى ابن أبي كثير يقرآن إلا أن تكون ملكين بكسر اللام وقراءة الجمهور بفتحها. وقاسمهما أي حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان، وهذا من باب المفاعلة، والمراد أحد الطرفين، كما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب وقاسمهم بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها، أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله، فقال إني خلقت قبل
يخدع المؤمن بالله. إذا حلف لواحد بالله فإنه يصدق فيخدع بهذا، فقد يخدع المؤمن بالله. نعم.
فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني أرشدكما
منكما. وأنا أعلم منكما فاتبعاني
وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض
أرشدكما بالإسكان
فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول من خدعنا بالله خدعنا له. قال تعالى
يعني من حلف لنا وكذا وأن ظاهره الخير فما علينا إلا أن نعامله بالظاهر. واحد قال لك والله يا شيخ ده أنا وأنا وأنا وأقسم بالله أنه صاحب حاجة وصاحب، خلاص لعله يكون صادقا، لعله يكون صادقا، فمن أظهر لك الخير عملته به، هذا معنى من خدعنا بالله، يعني من أظهر لنا ما يوافق مراد الله وأقسم على الله عز وجل وأقسم بالله عز وجل على ذلك وكذا، ماذا نصنع نحن؟ لا نعلم السرائر، فنبني أمره على الظاهر، فإن ظهر بعد ذلك خلاف هذا فما يلام الإنسان، لأن الإنسان فعل وامتثل ما ينبغي امتثاله. من حلف لكم بالله صدقوا، هذا كله إذا لم تظهر قرائن خلاف هذا، إذا لم تظهر قرائن خلاف هذا. إذا الأصل الإنسان يجري أحكام الإنسان على الظاهر، كم إنسان أخت مثلا منتقبة ومحجبة حجاب شرعي وتصلي وكذا وكذا، وقال أبوه والله هذه امرأة صالحة ولو وجدت رجلا صالحا، والرجل داخل البيت وجد هذه الأخت على الصلاح في الظاهر ثم هي في الحقيقة ليست كذلك، خلاص ماذا يصنع؟ وإلى كل امرأة صالحا قل لعل ورائك كذا، لا لن أخذك، لعل ورائك كذا، الله أعلم. فمن أظهر الخير كذلك في الشراكة، أخ جاء ولك والله خذ هذا المال وأنا شريكك وإن شاء الله نمشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا، وهذا الأخ في إنما يكيد لك، ماذا تصنع وأنت لا تدري ماذا تصنع؟ وإلا لأوجب ذلك إيقاف التعامل مع كل البشر. فمن أظهر لنا خيرا عملناه به، من أظهر السنة عملته بها، ولهذا الإسلام في أصل يقبل هذا. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ أنت لم تؤمر بشق القلب، لكن إن ظهر منه بعد ذلك ما يؤكد صحة ما ذهب إليه أسامة فلا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه التوجيه المناسب، حاشا. ولو يفعل واحد فعل أسامة ينكر عليه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ينكر عليه ولو ظهر بعدها ما يقول شبه ثبت لك صحة كلامي، لا ثبت لي خطأ فعل في الأول، إنما الآن نعامله الآن بما ظهر والماضي نعامله بما أظهر. حتى لو ظهر بعد ذلك خلاف هذا الأمر، لو ظهر بعد ذلك خلاف هذا الأمر، لكن لا يعني هذا. كما قلنا إذا ظهرت قرائن وكانت هناك قرائن وكذا تدل على أن هذا الشخص متلاعب أو أنه جرب فيه مثل هذه الأشياء فإنك لا تأمنه، لا تأمنه. أما ما لم يظهر منه أشياء ولا قرائن تدل على خلاف هذا الظاهر فالأصل أنك تعامله على الظاهر، ولهذا الإسلام كله مبني على الظاهر. ومن هنا الذين وضعوا الحد، حد الإسلام زي عبد المجيد الشاذلي وجماعة التكفير لما وضعوا حد الإسلام، لابد أن يكون الإسلام حد لا يقبل إلا به غير الحد الذي وضعه الإسلام سبحان الله. مثل ما قلنا صباحا يا إخواني، القاعدة اللي هي إيه؟ قاعدة أن أولى الناس بالباطل هم من يدعون إلى الحق على خلاف الحق، خد بالك، فهؤلاء أكثر الناس بالحق. فهذه الجماعة وضعت حدا للإسلام، بند حد الإسلام هذا كان أصلا عندهم إيه حد الإسلام؟ على خلاف حد الإسلام عندنا، إحنا ببساطة جدا ديننا قد عرفه العام في كثير من أحواله بل في أصوله والحمد لله. فحد الإسلام عندنا نطق بالشهادتين، هذا حد الإسلام عندنا، إذا دخلت الإسلام فحد الإسلام الشهادتان، ومن نطق بالشهادتين فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه مع المسلمين. النبي ما قبل من الناس وهذا، ثم إن ظهر منك شيء بعد ذلك يناقض الشهادتين تعامل بموجب هذه النواقض بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن هؤلاء لا، هذا يتوقف الأول عنده حد الإسلام، يقول بأن كثير من الناس جهل حقيقة الشهادتين، فإذا لابد أن نتأكد من حقيقة الشهادتين عنده، يعني لابد أن يختبر في شروط الإسلام هذه، في شروطه هذه الكلمة كلمة التوحيد، ولابد أن يكون أتيان بها. ووضعوا من هذه الشروط ووضعوا من الحد للإسلام وضعوا قضية الحاكمية، هذا من الحدود التي لا يقبل الإسلام إلا بها. فأنت مثلا دلوقتي واحد داخل المسجد رأني أصلي فيقال هذا مسلم ما شاء الله هذا رجل مسلم وكذا، لا ما عنده هذا الكلام، واحد نطق بالشهادتين يقال هذا مسلم، لا لابد أن أختبره أولا، لابد ما أحكم له بالإسلام حتى أتيقن من فهمه ومن معرفته ومن سيره على شروط الإسلام وضوابطه وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الحد، لم يجعل حد الشهادتين، لما دخل على الغلام اليهودي والحديث عند البخاري وعرض عليه لا إله إلا الله ماذا صنع؟ قال لا إله إلا الله. ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم نحن لا نشهد له بالإسلام حتى وحتى وحتى أبدا، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ومات. جاء في بعض الروايات، في بعض الروايات أظنها خارج الصحيح، في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم لما مات هذا، قال صلوا على صاحبكم في بعض الروايات، إذن عملوا معاملة المسلمين. وفي حديث أسامة أوضح بيان الرجل يختلف الضربات معه حتى قوي عليه أسامة فنطق بلا إله إلا الله. أظن هذا يعني من أوضح ما يكون، يعني ممكن نقول هذه الصورة نخرجها من الكتب، نخرجها من الكتب، لأن واضح يعني ألم علوتك بسيفي قلت لا إله إلا الله، الآن ومع ذلك نعم الآن هذه أحكام لابد منها الآن أيوة نعم هذا مسلم، كلمة توحيد كلمة عظيمة لا قدسيتها، بعد ذلك إن أظهر ناقضا خلص عملنا. وليس أدل يا أخواني على المنافق على ذلك من المنافقين، المنافقون عندهم هذه الشروط، ما عندهم هذه الشروط، المنافقون أتوا بلا إله الله وأتوا بهذا الظاهر، وإنما وكلت سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فما كان النبي يعامل الناس إلا بالنطق بالشهادتين، وبالتالي يستأصل مذهب عبد المجيد الشاذلي هذا من جذوره، من جذوره. وقضية حد الإسلام هي كانت قضية محورية لدى جماعات التكفير والجهاد وال... حد الإسلام هذا حد الإسلام ما حد الإسلام الذي تصبح به مسلما، والأمر عند أهل السنة والجماعة من أسهل ما يكون، من نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام. طيب أتى بناقض، نتيقن أن هذا الناقض الذي أتى به من قول وفعل ينطبق وصفه على المعين، يبقى أتينا إلى جنة توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافرت الشروط وانتفت الموانع، احكم على المعين بأنه كافر، اقطع رقبته ان توافرت الشروط وانتفت الموانع. الأمر سهل جدا، الأمر من أسهل ما يكون، ولا تدخل في سراديب جماعات التكفير والهجرة، وهذه الجماعات لا تدخل في السراديب، سهل جدا جدا جدا. من نطق بالشهادتين عملناه بالإسلام، هو مسلم عندنا، من نطق بالشهادتين هو مسلم عندنا، مسلم عندنا. والأدلة على ذلك في السنة كثيرة جدا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف من كان يأتي يعلن إسلامه كان يكلفه بغير الشهادتين في الأول، يعني يختبره في غير الشهادتين؟ إنما من نطق لا إله الله خلاص، من نطق بلا إله الله خلاص، لا إله الله محمد رسول الله. أما لو ارتد الواحد ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، نزيد على هذا بأنه يقر ما كان سببا في ردته بمكان، يعني مثلا كان سبب الردة عنده جحود نبوة النبي يبقى يقر بنبوة النبي، مثلا كان سبب الردة عنده إلغاء أو عدم الإيمان بنبوة عيسى عليه السلام، فلابد أن يقول وأن عيسى نبي الله ورسوله ورسول الله، لابد أن يقر بهذا ما كان يجحده حتى نطمئن أنه فعل أنه عاد إلى الإسلام الصافي الخالص. نعم، فهذا حد الإسلام الذي وضعوه، ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشترطه أحد من أهل العلم أبدا. وعلى هذا بقى كفروا المسلمين يا أخوان، هذا كفروا المسلمين. ولهذا احنا مر معنا عبارة الشيخ عبد اللطيف، قال الشيخ لما نقرأ عن الصنعاني في عبدة القبور، قال هؤلاء كفار أصليون، كفار أصليون. قال الشيخ عبد اللطيف وهذا بخالف به علماء المسلمين وشيخون ليس على ذلك، إنما هذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيكون مرتدا، كان مسلما ثم ارتد، ما يقال كافر أصلي. وهذا الذي يدندن عليه مانع الإعذار اليوم، يقولون لما تقول لهم وتقيم الحج عليهم بأنه كيف هذا، هذا نطق بالشهادتين وهو مسلم، فيعامل أنا معاملة المرتد مش المشرك الأصلي. لو توافرت الشروط وانتفت الموانع يقول لك لا 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 هو أصلا مشرك، لأنه أصلا أتى ما يناقض لا إله الله، فدل هذا على أن لا إله الله عنده لم تكن صحيح، يبقى هنا اعتبره يا إخواني كافرا أصليا، كافرا أصليا. علماء المسلمين خالفوا الصنعاني لما وضع هذا. وأمس أقرأ للشيخ محمد للشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل عن كلام الصنعاني هذا، خالف الشيخ عبد الرزاق وقال لا هذا ليس بصحيح، ليس كفارا أصليين، بل لا يحكم على الإنسان بالردة إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية، لا بد أن تقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بالردة ويكون مرتدا ليس كافرا أصليا. نعم،
قال الله تعالى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني، فقالت إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر؟ قال يا رب إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مرضويه من طرق. وقال عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال والموقوف أصح إسنادا. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه.
هذا لعله مما أخذ من أخبار بني إسرائيل. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أشعارهما وطفقا يخصفان
أظفارهما. كان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما. كان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما. نعم. ولعل أشعار لكم إيه؟ الله أعلم. نعم.
قال وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض، فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه الله يا آدم أمني تفر؟ قال لا ولكن استحييتك يا رب. قال أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال وهو قول الله عز وجل
وكل هذا لعنه من أخبار بني إسرائيل، وهذا يحتاج إلى ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وصحيح، لأن هذا غيب ولا يعرف إلا بوحي. نعم.
قال وهو قول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض.
لأهبطنك
إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال فأهبط من الجنة وكان يأكلان منها رغدا، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرف وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم زراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة قال ورق التين. قال صحيح إليه. قال مجاهد جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة قال كهيئة الثوب، وقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذا ولا هذه عورة هذا، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما.
وهذا أيضا عن أخبار بني إسرائيل. نعم.
قال رواه ابن جرير بسند صحيح إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر
يعني
عن قتادة
يعني تلقاه من أهل الكتاب. كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما. نعم. فالله أعلم. لكن سبق وكان الذي وراء عنهما من سوآتهما أظفرهما، يعني أنا الأظفار التي أخفت السوءات أو أشعرهما أو أن الشعور هي التي كانت تخفي، والله أعلم بكل هذا. المهم أن الله عز وجل قد أخفى السوءة بأي شيء الله أعلم. نعم.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطي كل واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أكل آدم من الشجرة قيل له لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال حواء أمرتني. قال فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. قال فرنت عند ذلك حواء فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك. وقال الضحاك بن مزاحم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه.
وقال ابن جرير ولا تقديم وتأخير يعني أصلا أنت قرأته هو متأخر عنه ماشي. قال اهبطوا بعضكم لبعض. قال عموما حسبنا ما جاء في القرآن. أما هذه يعني أكثرها متلقى عن أهل الكتاب لكن الثابت عندنا هو ما جاء في القرآن. فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة أي ظهرت السوآت وطفق يخصفان عليهما يسقط عليهما من ورق الجنة حتى يحصل لهما الستر. ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين واضح العداوة بين ظاهر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا فمن الله عز وجل عليهما بهذه الكلمات فتابا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا لا يحتج بفعل آدم عليه السلام كما في الحديث احتج آدم وموسى بالاحتجاج بالقدر على المعاصي لأن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعاصي. آدم تاب من المعاصية وعلمه الله عز وجل تلك الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نتعلم من آدم التوبة والاستغفار لا المجادلة والنفرة والاستفسطة والاستدلال بالقدر على المعاصي فما فعل هكذا آدم عليه السلام. إنما كان العتاب في الحديث بما وقع له من المصيبة لا بما وقع منه من معصية لأن موسى عليه السلام قال أخرجتنا من الجنة وهذه مصيبة وليست معصية. نعم. قال وما كان لنبي الله أن يستدل بهذا مع المجادلة مع أنه لو استدل بها مستدل في موضع معين فلا بأس لو أن الإنسان تاب وأناب إلى الله عز وجل وجاء من يعاتبه ويلومه وكذا وكذا فقال والله أنا هذا بقدر الله عز وجل ولكن الحمد لله يعني كان هذا مفتاحا لخير عندي والحمد لله وكذا وأسأل الله أن يتوب علي. لا بأس أن الإنسان قد يستدل به في بعض المواضع. نعم.
قال الله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس ولهذا قال تعالى في سورة طه اهبطا منها جميعا الآية وحواء تبع لآدم والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات. نعم. والله أعلم بصحتها.
نعم.
ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس مستقر القبور وعنه قال مستقر فوق الأرض وتحتها رواهما ابن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة، مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله.
طيب نكتفي بهذا.